بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ما هي بيوت الله سبحانه وتعالى؟ إذا كانت البيوت في الأرض هي المساجد وزوارها عمارها، فما هو الخطيب وما الشروط الواجب توفرها في هذا الخطيب؟ وهل تدنى مستوى الخطباء في المساجد إلى درجة تستدعي تدخل قرار سياسي فيها؟ ما هي معايير اختيار وانتقاء الخطباء؟ وهل لابد أن يكون من خريج مؤسسات تعليمية أم من تتوفر فيه شروط العلم والمعرفة على يد هيئة كبيرة كما كان معروفا في القديم هيئة كبار العلماء؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج القضية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامجكم اليومي القضية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفينا الكريم والعالم الجليل الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور السيد البشبيشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف أخباركم دكتور سيد؟
حياكم الله أخي الحبيب، أهلا وسهلا بكم.
رب وبياك رب. بارك الله فيك. أنا ارتنى في برنامج القضية دكتور.
أحسن الله إليكم وزادكم نورا ومعرفة وعلما.
وإياك بإذن الله تبارك وتعالى. الآية التي صدرت بها صدر هذه الحلقة يعني بيوت الله سبحانه وتعالى المساجد والمساجد فيها خطباء، فما هو الخطيب وما شروط الواجب توفرها في هذا الخطيب من مرصدكم الخاص؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. حقيقة أخي الحبيب، المساجد بالفعل هي بيوت الله تبارك وتعالى في أرضه، ولقد كانت المساجد إلى فترة قريبة جدا من الزمان كانت عبارة عن محور ارتكاز في كل منطقة، في كل حي، في كل بلد، في كل قرية. كانت المساجد تبنى أولا ثم يبنى حولها مساكن للناس ومدارس وكل الخدمات التي يحتاجها الإنسان في معيشته في قريته أو مدينته.
نعم.
كان المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو الجامعة والمدرسة، هو المكان الاجتماع الذي يجتمع فيه الناس، هو المكان الذي تؤدى فيه الوظائف التعليمية والصحية والسياسية والعسكرية وغير ذلك من الأمور التي كانت يعني بالفعل توجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أصحابه الكرام. تغير الحال وتبدل الأمر والمقام في زماننا، وأصبحت كثير من المساجد لا تؤدي دورها على الحقيقة التي كانت عليها في الماضي. ليس السبب هو البنيان يعني المسجد في ذاته، وإنما السبب في كثير من الأحيان القائمون على المساجد سواء من الناحية الدعوية أم من الناحية الإدارية أم غير ذلك من الأمور التي نعاني منها بالفعل في عالمنا على الرغم من كثرة المساجد وانتشارها في كل مكان. من العجيب والطريف أني قرأت أن في زمان السلطان العثماني سليمان القانوني، هو رجل يعني معروف في التاريخ الإسلامي، أعلن في عهده عن وظيفة خالية لإمام يخطيب مسجد، ثم وضع الشروط، وطبعا بالتأكيد هذه الشروط يعني أعلن عنها في وسائل الإعلام اللي كانت موجودة أيامها يعني.
تمام.
قرأت الشروط استغربت جدا يعني.
ما الشروط
يعني؟ نعم، الشرط الأول أن يجيد هذا الإمام والخطيب اللغات العربية والتركية والفارسية واللاتينية.
الله، هذا شرط أول شرط.
نعم،
إجادة اللغات،
اللغات اللي هي كانت اللغات اللي هي الأكثر انتشارا في ذلك الوقت.
نعم، والمصير.
كذلك أن يكون دارسا فاهما للقرآن والإنجيل والتوراة.
عجيب. تمام.
ثالثا أن يكون عالما في الشريعة والفقه والسيرة والتاريخ. رابعا أن يكون عالما في الرياضة والطبيعة. خامسا أن يجيد ركوب الخيل والمبارزة بالسيف للجهاد في سبيل الله. سادسا أن يكون حسن المظهر. سابعا أن يكون حسن الصوت. ثامنا أن يكون قدوة حسنة وأسوة صالحة في الناس.
هذه الشروط أيام الخلافة العثمانية نستطيع أن نقول.
هي تعتبر تعجيزية في زماننا يعني.
بالضبط. أيامها كانت هذه شروط ليست إمام وخطيب، هذه شروط عالم الأمة يعني.
شروط إمام يقود الأمم ويقود بلاد.
خطيب.
وليست خطيبا فحسب.
ليست وظيفة، إذا أفهم من كلام حضرتك أنهم كانوا يبحثون عن عالم قائد وليس خطيبا في مسجد أو زاوية.
ما هي المصيبة؟ صح. المصيبة الآن إن كثيرا منا إلا من رحم الله تبارك وتعالى تحول من رجل يؤدي الرسالة التي عليه التي نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام وكل واحد منا معني بتوصيل هذه الرسالة وتبليغها للناس. قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، فكيف إذا كان عالما أو كان داعية أو كان خطيبا يعني يهز أعواد المنابر أو غير ذلك؟ المسؤولية هنا تعظم في حقه.
لكن معذرة أريد سماع الشروط مرة ثانية يعني حتى يكتبها معنا المشاهدون والمستمعون الكلام, لأنها شروط من الأهمية بمكانة بالفعل حتى نسقط هذه الشروط في عصر من عصور الأمة الإسلامية على واقعنا المعاصر والمعاش الآن لنرى كيف صار حالنا إليه.
وصحيح
معذرة الشروط بنفس ترتيبها
الآن حينما يعلن عن شروط لإمام أو خطيب أو داعي أو غير ذلك الناس تزعل جدا يعني.
أنا كنت سأسأل حضرتك بقى الآن ماذا يعلن في وسائل الإعلام أو للشغل وظيفة خطيب أو إمام وخطيب في المسجد.
نستمع إلى أيام سليمان القانوني السلطان العثماني الشروط كانت أن يجيد الإمام هذا والخطيب أن يجيد اللغات العربية والتركية والفارسية واللاتينية.
تمام.
أن يكون دارسا فاهما للقرآن الإنجيل التوراة. أن يكون عالما في الشريعة الفقه السيرة التاريخ. أن يكون عالما في الرياضة في الطبيعة, يجيد ركوب الخيل, يجيد المبارزة بالسيف للجهاد في سبيل الله, أن يكون حسن المظهر حسن الصوت, أن يكون يعني قدوة حسنة وأسوة صالحة في الناس وللناس في مجتمعه.
نهبط إلى الواقع المعاش الآن, ما هي شروط الخطيب الآن؟
الآن يعني أنا يعني شفت شروط الخطابة التي تطرح في كثير من الدول العربية والإسلامية, وجدت يعني أقصاها صعوبة وأشدها على نفوس الناس أن يقال لابد أن يكون حافظا لكتاب الله كاملا.
الله أكبر.
آه نعم,
هذا أقصى ما فيها.
أقصى ما فيها يكون حافظ الكتاب الله عز وجل.
المفروض كما يحفظ جزئين مثلا أو ثلاثة أجزاء.
في بعضهم قال جزء واحد يعني, في بعض البلاد قالوا جزء واحد, والناس أيضا كمان يعني منزعجة يعني.
معقول؟
نعم
هذا موجود. الذي يقوله شيخنا
هذا موجود والله, هو جزء واحد وتعالى ويتحيلوا عليه كمان.
لا إله إلا الله.
نعم, وهو زعلان
خطيب
وتعالى هنسقط عنك صلاة الظهر عشان لو عندك وظيفة أخرى تقوم بها ولا تعطلك.
لا يسقطها حتى لا يؤديها يعني, ممكن يعني ينصرف الى عملها.
يسقطوها عنه كامام يعني.
كامام يعني, يعني غير ملزمه له في المسجد.
نعم.
يذهب لقضاء حاجياته.
نعم ويصلى في اي مكان. يعني مطلوب ايش؟ شيء اخر, ان يكون عنده فقه في العبادات خاصه من الطهاره والصلاه, لانه هيصلي بالناس. حتى اذا يعني تعرض
يعني نقول معلومات عامه مثلا يعني, او معلومات وجب توفرها في الشخص المسلم في حد ذاته.
بالضبط. وبعض البلدان يعني لما يشددوا شويه ينظروا لمساله العقيده شويه. بعض الأسئلة الخفيفة التي تبين عقيدة هذا الشخص إن كانت عقيدته صحيحة سليمة أم إن كان فيها شيء من الخلل.
طب في سؤال مهم دكتور سيد بعد إذن حضرتك. سليمان القانوني هذا يعني عليه رحمة الله وضع أن يكون خريجا من الأزهر؟
لا طبعا.
هذا قيد وشرط عنده مثلا؟
لا طبعا
إطلاقا. ليس هذا شرطا وقت.
هو بالتأكيد كان عنده كان عنده.
لأن الأزهر موجود.
وغير الأزهر كان عنده أيضا هي. مؤسسات رسمية المعروفة في كل في التاريخ المعاصر حتى بالمؤسسات الدينية في كل بلد. فهو أكيد عنده عنده مؤسسة ولها ناسها ولها علماءها ولها من يديرها.
ولم يضع أي شرط أن يكون خريج كذا أو دارس كذا أو حاصل على. على كذا فقط. هذه الشروط ممكن اي حد يحصلها يتقدم. نعم. لهذه. نعم. المهمه.
لانه ان فعل ذلك يعني ان اشترط على الناس ان يكون خريج مؤسسه بعينه.
ايوه.
ايه اللي يحصل ساعتها؟
ما
في بهذه الحاله هو بهذه الحاله يدوس على كل موهبه.
أحسن.
ويدمر كل يعني الملكات الموجوده عند الناس اللي ربنا جل اولاها لعباده. ويحتكر هذا المنبر او هذا او المكان الذي تؤدى فيه الرساله رساله الاسلام والمسلمين, يحتكرها لفئه معينه, وهذا لم ياتي به نص ولا شرع. صحيح نحن لا ننكر ابدا على من يعني يحاول ان يعني يرتب الامور.
معذره, لم ياتي نص ولا شرع بان يكون الخطيب او الامام خريج كذا او دارس على كذا.
ما هو كان النبي عليه الصلاه والسلام
هذا اصطلاح
وحوله اصحابه الكرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ صلى الله عليه وسلم كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب عليه الصلاة والسلام,
صلى الله عليه وسلم,
فيجعل خالدا على الجيش
سليم,
ويجعل معاذا للفتوى وعليا للقضاء وأبي بن كعب للقراءة والقراءات, وكان يعني أبا بكر للخلافة لأنه أشار إلى خلافة أبي بكر في أكثر من موقف عليه الصلاة والسلام,
صلى الله عليه وسلم,
وغير ذلك. ولما يأتي واحد مثل أبي ذر الغفاري يطلب بنفسه ولاية معينة أو يطلب عملا بعينه يقول ألا تستعملني, وهذا حقه يطالب يعني. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن ضرب في صدره يعني برفق وحنان, قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندام إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فهذا الكلام كله دليل عليه, دليل على أنه مطلوب يعني أن نجنب تماما محسوبيات ومجاملات وكل هذا نجنبه, خاصة في مجال الدعوة إلى الله لأنك تبلغ عن الله. طب الشهادات والمؤهلات مطلوبة؟ نعم مطلوبة, تزيد في رسوخ العلم عند الإنسان المفترض, تزيد في معرفته ومعلومياته وطلاقته في البيان وفي الكلام وفي توصيل معلومة للناس المفترض. يعني المفروض.
لكن هل الشهادة مطلوبة لكي يكون الإنسان خطيبا وإماما؟
لا طبعا، لسبب.
أم العلم هو الواجب توفره في هذا الإمام الخطيب؟
العلم والعلم ثم العلم ثم العلم، لكن لا ننسى أبدا السلوك والأخلاق، لأن العلم الخشية كما نعلم، وكما قال أئمة العلماء إنما العلم الخشية. طيب لو قلنا إن يعني واحد الآن يعني يسمع كلام حضرتك يقول يعني إيه، يعني ما فيش داعي إن الدول يعني تصنع أو تنشئ مؤسسات لتخريج طلاب علم، لتخريج خطباء وعلماء ودعاء؟
قادم لدي.
لا لا، نعم. على الدول أن تصنع ذلك وأن تنشئ مؤسسات، ولكن لا تكون الدعوة حكرا على خريج هذه المؤسسات فقط، لأنه بالتجربة العملية خاصة حتى في زمننا هذا نجد إن كثيرا جدا من غير خريجي هذه المؤسسات على مستوى العالم الإسلامي كله هم الذين برزوا في العالم كله علما ومعرفة وورعا وصلاحا وحب الناس لهم والتفاف الناس حولهم وسماع الناس.
تقصد الدعاء إلى الله عز وجل المخلصين الربانيين؟
إيه سبحان الله،
ليسوا من خريجي هذه المؤسسات.
لا، منها ومن غيرها. نعم. منها ومن غيرها. يعني هذا كلام لابد أن يكون واضحا. لكن الآن لما نقول،
لكن من غيرها أكثر،
من غيرها أكثر،
يعني منها لا يكاد يذكر سوى القليل.
لأن منها إيه اللي حصل؟ أقول لحضرتك أيام الاحتلال الفرنسي لبلاد الشام، الكلام ده كان يعني نقول من 100 سنة مثلا أو أكثر. نعم. أو أقل. تمام. ماذا صنع المحتلون الغاشمون أيامها؟
ماذا؟
نظروا فوجدوا أن الشوكة التي كانت في حلوقهم
العلماء
ليل ونهار، هم العلماء
صليم
والدعاء إلى الله تبارك وتعالى، سواء كانوا من المؤسسات الرسمية اللي كانوا في المسجد الأموي وما حوله، أو حتى من خارج المؤسسات،
أو حتى في عهد محمد علي باشا في عام 1805. نعم. هنا نعم. عمر مكرم يعني وهو منسب من نقيب الأشراف
هنا في مصر
مع العلماء. نعم.
هنا في مصر. نعم. أنا جاي لمصر، لكن أنا ضربت مثل بالشام الأول ليه؟ شوف الكلمة التي قيلت يومها. طيب. وكان لها أثر يعني سلبي في الأمة إلى يومنا هذا.
تفضل.
يعني. فهم احتاروا ماذا يصنع هؤلاء المحتلون مع هؤلاء العلماء والدعاء، لهم مكانة في الناس، وكان العالم لما يمس بس
ولهم يمس منزلة،
يمس الدنيا، خلاص الدنيا تقوم ولا تقعد. فقالوا احنا عندنا فكرة، واحد خبيث من عندهم يعني طلع بالفكرة وقال وظفوهم. خلاص انتهت. وظفوهم، هو كان يعني يرمي ليش
عطمنا ليش
وظفوهم. لانه خلاص اذا اصبح موظفا ومع الوقت
يخضع بالقوانين،
استطاعوا ان هم يعني خلاص كما يقال يضعوا في جيبهم الاصغر ويقولون لهم خلاص انت الان بتاخذ مقابل، اذا تشتغل الشغل الذي نريده وتخرج الفتوى التي نريدها،
هي الوظيفه تؤطر بقانون ودستور وتنتهي القضيه.
ولذلك هذا رد على سؤال حضرتك اللي سالته من شويه، ليه غير الخريجي غير المؤسسات الرسميه هم الاشهر بين الناس وهم الاكثر
تأثيرا
في الناس،
وليس الأشهر فقط، الأكثر تأثيرا ونجاحا.
نعم. الأكثر تأثيرا في الناس وتميزا بين الناس، لأنه مش مقيد. هو يعمل يعني إلى حد ما بحرية. تمام. وإذا قيد أو ضيق عليه بيكون من جهات أخرى،
أما على علم أكثر، لأنه لم يخضع لقوالب معدة سلفا ومحددة بسقف دراسي وتعليمي محدد، فترك لخياله العنان ولمكتبته وأخذ.
ما هو لأنه مش مقيد، فيستطيع أن يتحرك على راحته ويذهب إلى العالم الفلاني يستقي منه علما، مش هيدور بقى ساعتها العالم ده خريج إيه.
صحيح.
هو بيبحث ساعتها هذا العالم عنده إيه
تحصيل الأحسن،
يعني أستقي منه ماذا، أخذ منه ماذا من العلم. وهكذا. ولذلك حتى أحد العلماء مرة حكى لي زمان، قال لي والله نحن غلطنا غلطة كبيرة جدا، في علماء كانوا موجودين في الساحة من المؤسسات الرسمية ومن خارج المؤسسات الرسمية، وكان لهم وزن عجيب جدا خاصة في المادة التي يعني التي تخصصوا فيها يعني.
تمام.
فبعض طلبة العلم انصرفوا عن هؤلاء المشايخ.
لما؟
إما لأنه مش يعني مش موظف، يعني ليس لا ينتمي لجهة رسمية، فهو يعني حس إن لا يعني أنا عايز واحد منتمي لجهة رسمية عشان يقال أنا أخذت عن فلان الفلان.
لقب.
ده حصل موجود. أو لأنه خاف منه إنه بينتمي لمؤسسة رسمية، فيكون عنده شيء من الخلل في كذا أو في كذا أو في الفكرة أو في العقيدة أو كذا. وهذا أيضا كلام يحتاج إلى عادة نظر، لأنك لا تستطيع أن تحكم على العالم أو على الناس بمجرد أنه ينتمي إلى الفئة الفلانية.
سليم.
لا. لكن انظر يا أخي، انظر إلى علمه، إلى كلامه، إلى ما يخرج من لسانه، انظر إلى أحواله،
حاله وأحواله.
نعم. سبحان الله. فهذه كلها كانت أسباب صرفت بعض طلبة العلم عن مشاكل.
حضرتك ضد قولبة التعليم بقرارات أو في مؤسسات حكومية؟
بالتأكيد. لأن هذه، شوف، انت عايز تضع قوانين، حط قوانين من حقك.
تمام. تنظيم،
حط تنظيمها وترتيبها.
نعم.
خلاص. واذا ثبت ان فلان الفلاني فلان لا تعمم فلان لا. عشان انت لو عممت اسقطت ايه؟ لو عممت ممكن تسقط دعوة بالكامل في 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 جهة ما. انت بتهدم دعوة انت مش واخد بالك سبحان الله. لما تيجي تتكلم
يعني التعميم خطأ
طبعا. اتكلم عن شخص بعينه ثبت بالدليل القطعي
تمام
وليس بالاحتمال والظن والكلام وإشاعة الشائعات وكلام في وسيلة إعلام ولا واحد في صحيفة. لا 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 الكلام ده يعني الكلام ده خطير جدا.
أنه ثبت أنه
ثبت أنه بالفعل عنده مشاكل، عنده خلل في العقيدة، عنده خلل في الأخلاق، يروج لفكرة خبيثة سوف تهدم الأمة وتهدم أخلاق الشباب وعقائد الشباب. ينتمي لفكر خبيث يريد أن 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 يدمر البلاد والعباد. أي لو ثبت بالدليل القطعي إنه على هذا النحو خلاص تستطيع ساعتها، لأن أنت 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 مؤسسة رسمية ومعك دولة ومعك قوة، تستطيع ساعتها أن تنحيها جانبا بأي شكل من أشكال القانون الذي تحكم به ساعتها.
تمام.
لكن أن يعمم الأمر ويقال إن اللي مش خريج من الجهة الفلانية هنا في مصر الأزهر مش عارف في بلد إيه كذا في كل بلد مؤسسة هذا ينحى ولا يعطى فرصة لأن يقول قال الله قال الرسول أو أن يخرج العلم اللي ربنا عز وجل أعطاه إياه أو أنه يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر بالضوابط الشرعية. هذا كلام خطير جدا، هذا كلام سيؤدي إلى مشاكل وإلى مصائب في بلادنا ونحن يعني إيه
حضرتك ضد هذا القرار وضد هذا الكلام؟
طبعا بالتأكيد.
لماذا؟
قولا واحدا، لأن عن تجربة، ما احنا شفنا عن تجربة. لا يا أخي خلي الناس كلها تشتغل ولكن تحت عينك ماشي، تكون متأكد أن عنده عنده الملكة وعنده الموهبة وعنده الاستطاعة
وعنده العلم
القدرة وعنده العلم يستطيع يوصل علم صحيح وعقيدة صحيحة وسلوك صحيح، سلوك يدعو إلى الخير ويدعو إلى السماحة ويدعو إلى الحفاظ على الأوطان والحفاظ على الأعراض والحفاظ على الدماء، يدعو إلى حاجات أشياء كثيرة جدا. لكن في نفس الوقت حينما تحتاجه الأمة ويحتاجه الوطن سيكون هو في مقدمة الصفوف يذب عنها ويدافع عن 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 عرضها وينافح عن أرضها، هو اللي يكون في المقدمة.
طيب. لكل مؤسسة قوانين تضبطها، فلما لا يكون هنالك مؤسسة دينية قوانين تضبط هذه المؤسسة أيضا، تعين وتفصل وترقي وتعزل وتمنح وتكافئ وتعاقب من تشاء ومن تريد.
لا مانع، ولكن نتقي الله عز وجل. هذه القوانين الذي وضعها ممكن يضع قوانين قوانين عبارة عن كلام، عبارة عن جمل، عبارة عن بنود، ولكن تطبيق هذه البنود يجب أن نتقي الله عز وجل فيه.
أولا
يتقي الله من كتب، أنه يكون حريص فعلا حريص على أن الرسالة تأخذ وضعها.
طب أنا سأكون أكثر دقة وتحديدا بالسؤال.
نعم.
يعني لا يتم تعيين طبيب إلا إذا كان خريجا لكلية الطب.
جميل.
ولا يتم تعيين مهندس إلا إذا كان خريجا لكلية الهندسة. وبالقطع ينسحب الكلام على المؤسسة الدينية، لا يتم تعيين خطيب وإمام إلا إذا كان خريج المعاهد الأزهرية.
يا أخي الفضل، هذه مشكلة المشاكل على فكرة، المشكلة دي لن تحل في يوم ولا في ليلة. يعني في الغرب الآن، في الغرب اللي هو احنا بنقول تقدموا علينا وتطوروا في كل الميادين. انا بتصل باحد الاقارب وبسأله عن بنته.
تمام.
من فترة يعني اقول له بنتك اخبارها ايه؟ انا عارف ان هي في الثانوية العامة في هذا التوقيت يعني.
تمام.
قال الحمد لله قابلوها في كلية الطب. قابلوها في كلية ايه؟
طب.
الطب. قلت له هي البنت انا عارف ان هي سنادف. قال هي لسه في الثانوية، لسه امتحاناتها شغالة يعني.
كيف قابلوها؟
استغربت جدا.
طب
كيف الموضوع ايه؟ الموضوع ان حسب رغبتك، انت بتكتب رغباتك قبل الثانوية العامة. انا عايز ادخل كلية طب، انا عايز ادخل كلية هندسة، عايز ادخل كلية مش عارف طيران.
وتلبى رغبته،
تلبى رغبتها بحسب على حسب مستواها العام، مستواها ايه العام. تمام. في السنوات اللي فاتت. تمام. وبعدين يلبوا رغبتها. طيب في الثانوية جابت المجموع اللي وداها كلية طب، اهلا وسهلا. ما جابتش، عندهم بدائل اخرى يحطوها، يعني يعرضوا البنت لاختبارات او دورات معينة.
أيوة.
بحيث ان هي تؤهل
يؤهلوها.
خلي بال حضرتك
بتروح هناك. افهم من كلام حضرتك انها اذا كانت رغبه لدى الطالب او الطالبه الحكومه تساعده على تحقيق هذه الرغبه
ما دامت الحكومه تاكدت من خلال مستوى هذا الطالب انه فعلا يمكن يدخل كليه الطب او يدخل كليه كذا، المانع؟
وهي الحكومه تفهم كل حاجه حضرتك؟
هتفهم من خلال اللي موجود. هو انت النهارده واحد من الناس قال لي انا رحت اخد دكتوراه من بره.
تمام.
ايه الموضوع عندهم؟ الموضوع عندهم اهم من البحث اللي حضرتك رحت تقدمه اللي احنا هنا بنقعد فيه 10 سنين.
نعم.
عشان يناقش ويقبل.
نعم.
اهم من البحث ده هناك اللي بيحصل هو البحث ده اخر مرحله عنده، انما المرحله الاهم ايه؟ تقييمك العام. انت مقدم، انت عايز تاخد دكتوراه كذا، ايه اعمالك وايه كتاباتك وايه شغلك اللي انت عملته في المجال ده، ايه انجازاتك
وابداعك.
والله لو قدمت ما يثبت ان انا انجازاتي 1 2 3 4 يقبلوا منك اوراقك ويقبلوا منك كل شيء، وفي الاخر يقول لك طيب احنا اكتب بحث في كذا او 4 بحوث أو 5 واحنا نختار كده. شوف هذا الشغل، تعالى تعالى نسقط هذا على مساله الدعوه اللي حضرتك بتتكلم عنها والامامه والخطابه وكذا وكذا. طيب يا اخي، ما هو في واحد، في شباب كتير جدا في الامه ما شاء الله من الصغر ابوه وامه جزاهم الله خير ربوه في مكاتب وفي دور تحفيظ القران الكريم،
نعم،
او هم حفظوه في البيت ان كان عندهم الإمكانية،
ذهبوا إلى مقرأة،
نعم، ثم بعد ذلك بدأ الولد يعني فعلا
يحصل
ختم القرآن عند 7 سنوات 9 سنوات و10 سنوات، ونشوفنا كتير جدا يعني،
ويزاحم العلماء في المساجد بالضبط. ويتعلم منهم.
وبعدين وجد أبوه أن الولد ميوله أنه عايز يطلع مثلا طبيب، يطلع مهندس، يطلع طيار، يطلع يعني، فما دخلش كلية أزهر، ولا دخله كلية مش عارف الجامعة الإسلامية في المدينة، ولا دخله أم القرى في مكة، ولا دخله فأي دولة يعني، وإنما دخلوا إيه؟ دخلوا كلية دراسة عادية عشان يروح كلية طب،
تعليم عام،
تعليم عام، يروح كلية كذا أو كذا. هذا يعني خلاص نحكم عليه بالإعدام، نحكم عليه أنك لا تصلح يا أخي أن تقول قال الرسول. مع إن شاب ما شاء الله يا أخي، والله أنا عن نفسي شفت شباب مصريين وغير مصريين
ما شاء الله، نعم،
والله يا دكتور محمد سبحان الله القدير،
نعم،
إيه ده؟ طب تعلم فين الولد ده؟ تعلم فيه موسوعه
طيب. هذا قلنا في يعني في صدر الحلقه من خلال فضيلتكم ان رموز ومؤثره الخطابه في العالم الاسلامي معظمهم ليس ازهريا وليس خريج كليات ازهر يعني. لكن دعنا اسال حضرتك سؤال، هل حضرتك مع او ضد توظيف موظفين داخل الخطاب الديني؟
تقصد في الخطابه يعني؟
نعم.
لا انا مع توظيفهم،
توظيف
ولكن على النحو الذي ذكرته منذ قليل.
تمام
يا اخي، انت وظفتني اكون خطيب،
يعني ليكن هناك معيار اختيار وانتقاء غير ان يكون خريجا لمؤسسه دينيه او معقل ديني.
بالضبط، حتى اصلا ممكن يكون محتاج فعلا ان يكون موظفا، ممكن يكون هذا عمله الوحيد في الحياه.
طب ممكن اسالك سؤال من خلال احتكاك فضلتك بهم بالاوقاف والامور في المساجد عموما، وهذا دعوك ما شاء الله منذ 25 عاما وانت امام وخطيب في مجال الدعوه، هل يتم عقد امتحان لخريج الازهر؟
امتحان كيف؟
لقبوله خطيبا؟
لا، هو
أم هو يعين لكونه خريج هكذا؟
هو في الأصل يعين كونه خريج
هكذا.
لكن لما بتحصل محنة معينة وبتحصل بقى يعني خلاص، فيقول لك إيه؟
طب وهل هذا يجوز؟
يقول لك طب تعالوا ما نشوف مستوياتكم بعد إيه؟ على فكرة ده حصل في دول كتير مش في مصر بس.
تمام،
خلاص لما شافوا الدنيا خلاص خربت.
لماذا لا يعقد امتحان لخريج الأزهر لتعيينه إماما وخطيبا؟
هذا هو الأصل يا شيخ، زيه زي غيره. ما هو غير درس
صحيح؟
لا صح ولا لا؟
صح.
وإلا راح يتقدم ليه؟ هو دارس
وحافظ ومتعلم،
ولو مش دارس ومش حافظ ويعني كده لحد ما تفرج هيبان عليه وهو من أول يوم يعني. تمام؟ لكن هو اللي جاي من برا ما هو دارس، واللي خريج الأزهر ما هو دارس. هل أنت عندك خريج الأزهر الآن في المراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي مثل خريج الأزهر مثلا من 40-50 سنة؟
لا.
هل الدراسة هي الدراسة؟
لا.
هل المناهج هي المناهج؟
لا.
هل الاهتمام هو الاهتمام؟
لا.
هل المعلم هو المعلم؟
لا.
كل الأمور اختلفت.
صحيح.
طب أنت على أي أساس تحكم إن ده خلاص هو ده وحيد زمانه وفريد عصره وما ينفعش حد يطلع المنبر إلا هو؟ مين اللي قال هذا الكلام؟ مين اللي قال؟ ولذلك في كتير
على سمعة قديمة مثلا.
لا يا أخي، في كتير من شبابنا هو مسكين، هو دخل الكلية الشرعية بناء على اما ان كان مجموعه قليل مثلا في الاعدادي، فقالوا تعالى ندخلك ثانوي ازهري، وده بتحصل من ناس كتير على فكره.
نعم.
يعني او ان اهل البيت نفسهم الاسره نفسها ابنها يطلع عالم ويطلع شيخ، وشوفوا لابس الزي الازهري او الزي المؤسسي.
صحيح.
وكده
معمم ومكوكب.
بالضبط، في طيب. هو
استاذ من مرصد حضرتك الخاص، هل ترى هنالك تدنيا في الخطاب الديني لدى خطباء المساجد؟
طبعا هناك تدني، وتدني واضح جدا 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 خاصه في السنوات الاخيره.
ما اسباب هذا التدني؟
هي الاسباب كثيره جدا. خلينا ناخذها كده واحده ان اذنت لي.
اتفضل سيدي، معك.
تدني المستوى الثقافي والعلمي للداعيه اللي كنا بنتكلم عنه من شويه،
نعم،
هذا ما جعله على غير وعي حتى بالموضوعات التي يطرحها.
بمعنى،
وده على فكره على المستوى العام والمستوى الشخصي. ويعني ما يزعلش مني بقى الاخوه المشاهدين يعني.
فعلا لا، هي 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 برنامج القضيه.
انا لما بتكلم
يعني كاخ حتى نقدم حلولا،
والله
يعني.
يعلم الله، انا بتكلم لا. عن نفسي اولا يعني.
تمام.
انا لا ادعي اني اعلمهم او يعني امهرهم خطابه او كذا اطلاقا.
ما انت منهم،
ولكن انا اتكلم في الوضع. انا احنا عشنا المآسي هذه يعني. احنا
نعم.
نفسنا على المستوى الفردي يعني.
نعم.
فالمستوى الفردي تجد ان بعض الناس حينما خلاص هو اصبح داعيه او اصبح اماما او خطيبا رسميا، ايه اللي بيحصل؟ هو بيعيش داخله حالة من الفطور، انه خلاص اصبح شيخ فلان
موظف.
تمام، طيب هل فكر يوم من الأيام أن يطور نفسه، أن ينمي مستواه التحصيلي والعقلي والفكري وكل شيء، حتى مستوى في الإلقاء، مستوى في الأداء؟ لا،
الأداء الخطابي تقصد
طبعا، الخطابي وغيره يعني من الكلام، هو خلاص هو توقف عند مستوى معين، بل لن يدوم هذا المستوى، بل ينحدر به شيئا فشيئا، لحد ما أنت تسمع وتشوف الناس بتحضر النهاردة خطبة الجمعة في معظم المساجد في العالم الإسلامي كله، مش في مصر بس. إيه أنت رايح إيه؟ راح أداء واجب.
ده صحيح.
أنا رايح أجلس بس، يا خلينا نعديها خطبة الجمعة. تمام؟
نعم.
ومعظمهم يخرج من النوم.
والله مرت عليا جمعة كثيرة قلت هذا الكلام بالفعل.
إيه ومعظمهم
يعني يخرج. أحد الأساتذة والعلماء حينما يسألني ماذا كان يقول الخطيب، قل والله صلينا جمعة.
صلى الجمعة.
ما فهمت أي شيء من الخطبة. حتى الجمعة الماضية بالمناسبة والله ما فهمت شيئا.
ما هو شوف.
يتكلم في 20 موضوع تقريبا على الخطيب. طلع ابني سيف الدين يقول لي بابا في كم ماذا يتكلم الخطيب؟ قلت له ابني كان بيتكلم في كل اللي قاله ده.
هذا دليل على ايه؟ دليل على انه هذا ليس فنه، ليس فنه هو او كانت عن غير رغبته او عن رغبته، لكن مشاغل الدنيا اخذته. ما هي من ضمن الاسباب التدني المستوى الثقافي والعلمي عند الامام او الخطيب رقم تمام. واحد
ايوه.
رقم اثنين المستوى المادي، حتى مستوى المادي.
المادي تقصد الراتب الشهري
المالي؟ نعم.
المالي
نعم.
المالي
والذي جعله يذهب بعيدا ليبحث عن لقمة العيش. طب فين التحصيل؟ فين التحضير؟ فين الموضوع اللي يعني انت هتوصله للناس؟
اذا هذا يتصل بالهيئة التي تعينه وتوظفه، انت تقع باللائمة عليها ايضا
لانها
لم توفر له لقمة عيش مناسبة.
طبعا
تمام.
هو دوره في المجتمع اقل من طبيب او اقل لا. من مهندس او اقل من ضابط،
بل يفوقهم.
سبحان الله.
نعم.
ده دوره عظيم جدا.
طبعا.
وبعدين والدليل ايه؟ الدليل لما تحصل محنة كبيرة جدا زي اللي احنا عايشينها في بلادنا وفي بلاد تانية. النهارده يقول لك ايه؟ المسجد والمنبر. طب اشمعنى الان؟ اشمعنى الان مسجد المنبر؟ لانه هو الاكثر تاثيرا. احنا عارفين الكلام ده. انت تستطيع انك تستطيع تطلع على شاشه وتتكلم زي ما انت عايز، خلاص
سليم.
وفين وفين لما حد يبقى يحاسبك ويقول لك انت قلت ايه؟
لا.
لكن لو قلت كلمه واحده من الكلام ده على منبر، الدنيا تقوم ولا تقعد. ليه؟ لخطوره المنبر يا اخي. طب لما المنبر خطير، اذا المفترض عليك انك تعمل ايه؟
مع ان سبحان الله الجالس امام الخطيب مهما كانوا قله، يعني 1000 2000 3000 10000،
لا يزال للمسجد تاثيره، ولا يزال للمنبر دوره ومكانته في النفوس. سبحان الله. ما هو انت جالس امام الخطيب مثلا في خطبه الجمعه، ومعروف وانت تعلم جيدا ان في نصوص شرعيه تقول انك تجلس مكانك، ان الحركه هتتحسب عليك. تمام. من قال لاخي كذا فقد لغى، من مس الحصى، انت عارف. فانت جالس اعطيت ايه؟ سمعك وبصرك وذهنك وكلك مع مين؟
خطيب.
مع الخطيب. لو كان خطيب فعلا هتطلع مستفيد.
صحيح.
لو خطيب مؤثر. يعني لحد ما تفرج هتطلع وانت ايه؟ يلا يا جمعه وعدت
سليم
خلاص. طيب فالمستوى المالي هنا مطلوب.
اذا حضرتك قلت المستوى الثقافي، المستوى المادي.
المستوى المادي
تمام.
مهم جدا يعني. خوف الخطباء من المساءله حتى القانونيه، وان يتعرضوا لاذى من نوع ما عند مناقشه بعض الموضوعات الحساسه التي يحتاجها المجتمع، يحتاجها الناس. هذه جعلت المنابر شبه فارغه. لان
هو المفروض المنبر يناقش قضايا تحتاجها البشريه بالفعل، ام يكون بمعزل عن المجتمع؟
ما هو ما دي المصيبه في المصائف.
ما حكمه المنبر والمسجد في الاسلام
يا اخي الحبيب؟ انت تروح تصلي الجمعه وفي حدث معين، في مشكلة معينة، في خطورة معينة يعني تحيط بالأمة، في مصاب أصيب به المسلمون في منطقة كذا أو كذا، في بلدك أو في غير بلدك، وانت طلع تتكلم في موضوع بعيد تماما،
بالله
عليك بالله عليك، يعني هل انت نفسيا، حتى انت الخطيب نفسك يعني نفسيا ساعتها هتتكلم ازاي؟ طب اللي جالس بيسمع ده هيقتنع ازاي ان انت خطيب؟ يقتنع ازاي كيف ان هذه جمعة وكيف ان هذا منبر؟ يعني فقه النص زائد فقه الواقع يساوي فقه دعوه، والا اذا انت في وادي.
جميل هذه المعادله مره ثانيه.
فقه النص زائد فقه الواقع يساوي فقه الدعوه.
اذا الدعوه اسقاط النص على الواقع.
طبعا سبحان الله.
اي خلل في احد الشرطين تنتهي الدعوه ويصيبها في مقتل.
تكون دعوه هشه، دعوه ضعيفه، دعوه يعني ما لها طعم زي ما بيحكوا يعني.
تمام.
المسافه والفجوه اللي الموجوده بين الخطيب وبين المستمع، بين جمهوره يعني في اي مسجد من المساجد، غالبا ما يصنعها الخطيب ذاته.
بمعنى
ان هو اعتبر نفسه موظف. يعني ايه؟ يعني صلي واجري. يعني اطلع احكي كلمتين على المنبر وخلاص وطير. طب يا اخي هذه وظيفتك؟ هذه ليست وظيفتك. وظيفتك الأصلية أنك داعي إلى الله سبحانه وتعالى.
ولهذا سألت حضرتك، هل يكون الخطيب موظفا أم يكون ماذا؟
ما كلمة موظف هذه يعني أنا أعرف أنك يعني حضرتك يعني إعلامي خبير كبير، فأنا عايز أعرف يعني إيه ماذا تعني بها موظف؟ يعني
كلمة موظف يأخذ راتبا من جهة ما شهريا فقط،
ليس
أدى أم لم يؤدي، تثقف أم لم يتثقف، هو يقضي 8 ساعات وينصرف.
لا أنا أرى أنه إذا احتاج إلى
وظيفة، لنتكلم بصراحة وشفافية، ليس هذا موجودا في بعض المؤسسات؟
موجود فيه، إذا احتاج إلى وظيفة يوظف ويأخذ راتب من الدولة أو مؤسسة رسمية على عينه وعلى الرأس، لكن لازم يشتغل. ومش يشتغل للمؤسسة.
انا بصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد.
لا لا هو مش يشتغل للمؤسسة، المؤسسة عايزة يشتغل، يشتغل لله سبحانه وتعالى، يشتغل لله عز وجل.
لكن المؤسسة هي التي تعطيه راتبا،
ما تعطيه الراتب، ما هو يشتغل لله سبحانه وتعالى. واذا عمل لله تبارك، يعني ايه عمل لله؟ يعني ادى الرسالة التي عليه.
ما انا بقى ما يقول لحضرتك انا بقف امام اهو، انا ما تخلفتش
عن الصلاة. يا اخي الامام ده مطلوب منه ايه غير الامامة؟
مش مطلوب منه حاجة.
لا مطلوب منه توعية الناس، مطلوب منه الاحتكاك بالمجتمع وبالناس، مطلوب منه مساعدة الناس، حل مشاكل الناس، توعية الناس،
بس
الفكر الإسلام الصحيح في الناس، حاجات كتيرة جدا مطلوبة منه، مطلوب منه حاجات كتيرة جدا.
هل هذه تحددها مهام وظيفته؟
حتى لو مش موجودة في بنود التعيين، لكن هذه الرسالة كان النبي عليه الصلاة والسلام.
إذن حضرتك تفرق بين كلمة سؤالي وظيفة وهي رسالة.
هي
ليست وظيفة، يعني في مفهوم حضرتك ليست وظيفة.
لا أنا قصدت يعني قصد الجانب المالي، لو أخذ مقابل من جهة ما الدولة محدداها لا مانع، لا ننكر عليه، وإلا حياكل من
إنه. أنا أقول لحضرتك، أنت حضرتك كإمام مقدم أو كداعية، حضرتك كداعية منذ 25 عام، أنا مثلا حينما أخرج من بيتي يسألني ابن أين تذهب، أقول له أذهب إلى الوظيفة. حضرتك إذا سألت هذا السؤال من المفروض أن يقول الداعي أذهب إلى ماذا؟
أنا عمري أنا لا 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 أذكر في يوم من الأيام قلت كلمة وظيفة أبداً.
أبداً.
أبداً. حتى وأنا موظف.
لتأدية الرسالة.
حتى وأنا موظف حتى في بلاد الناس خارج مصر مثلاً.
لا.
لا أنت خارج ليه؟ خارج في الدعوة. في الدعوة لله سبحانه وتعالى. عندي محاضرة، عندي خطبة، عندي ندوة، عندي لقاء، عندي مجلس صلح، عندي أي شيء، كلها إيه؟ دعوة لله تبارك وتعالى، ليست وظيفة. وأي خطيب أو أي داعي إلى الله عز وجل، سواء كان خريج كليات شرعية أم خريج كليات عامة ولكن مؤهل شرعا شرعيا، أي واحد يأتي في نفسه ولو للحظة أنه موظف لن يؤدي الرسالة التي عليه. وأنا أذكر أحد الإخوة والله ما أنساها له يعني، وأسأل الله عز وجل أن يجزيه عني كل خير. لما سافرت من مصر من 15 عاما ودخلت إلى أحد البلاد، قال لي كلمة لا أنساها لليوم.
تمام.
قال يا شيخ احذر أن تدخل إلى ثلاجة الدعاء.
الوظيفة إلى ثلاجة الدعاء.
ثلاجة الدعاء، هو عارف أن أنا جاي عشان أتوظف.
يقصد.
وأنا فعلا توظفت. فقال لي إياك وثلاجة الدعاء، خلي بالك.
ماذا يقصد بثلاجة الدعاء؟
يقصد أن أنت جيت نيتك إيه؟ أنك تشتغل في دعوة لله عز وجل. طب وظفت، الوظيفة ديت بتقيدك ببعض الأمور.
سليم.
طب ما المانع حتى وأنت مقيد ببعض هذه الأمور أن تؤدي ما عليك؟ ما المانع؟ ما الذي يمنعك؟
بالعكس هي يعني هل تحفز وتحمس.
هل الآن الأزهر الآن والأوقاف في مصر أو أي مؤسسة رسمية في أي دولة عربية لما بيجيب واحد عينه إمام ولا خطيب بيكتبوا تعهد أنك تصلي بالناس بصور كذا 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 بقصار الصور تدخل تقعد في البيت؟
لا أبدا.
يعني لو شددوا عليه وكتبوا تعهد ولا حتى بالشفهية، مش لازم يكون تحريريا يعني، هيقولوا له إيه؟
مش عارف. أنا والله حاول أعمل إماما وخطيبا.
هيقولوا له حاول تبعد عن المشاكل، ما تحاولش أنك أنت تكون سبب فتنة في المكان اللي أنت فيه. كده حاجات من دي يعني.
تمام.
لكن هيقولوا ما تشتغلش، ما تبلغش رسالة ربنا سبحانه وتعالى،
ما تحفظش القرآن مثلا،
ما تحصلش، ما تنميش نفسك علميا.
إذا أنت تلوم على الخطيب،
فهذه ألوم على الخطيب.
طيب
المسافة اللي هو وضعها بينه وبين الناس خشية أن يسأله أحد في مسألة، لأنه هو مش بتعلم، لأنه هو مش بيراجع، لأنه هو ما عندوش يتكلم مع الناس ولا يفتي الناس،
جاهل يعني.
هذه واحدة. رقم اثنين، إن حد يطلب منه مساعدة، سواء كانت مساعدة يعني كلامية أم مساعدة مالية عينية. أم غير ذلك، هو خايف، هو ماليش يقول لك أنا ماليش. واحد من الناس مرة سمعته بيقول لسائل جاء يسأل يعني، قال له يا أخي أنا موظف هنا وأنا ما يا أخي دله يا أخي، يعني حتى لو ما طلعتش من جيبك ما تدله يا أخي.
لا 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 صحيح
يا أخي، ما ترشده يا أخي، ابعته الجمعية الفلانية ولا الرجل الطيب الفلاني يروح يساعده.
ويطبق الله في عون العبد
يا أخي، سبحان الله،
دائما العبد في عون أخيه.
ما هو عمل زي ما كانوا زمان مطلعين علينا نكتة زمان، ها لما يقول لك يعني الخطيب ظل يخطب على المنبر ساعة، الزكاة والصدقة وبتاع والإغاثة وكان بعد لما نزل وخرج برا اشترى بطيخة أو شيء من كذا، فواحد من المصلين قال له يعني اعطيني إياها، قال له هذه لي والعيال يعني، قال له ساعة مصدعنا الإثار والصدقة والتبرع، قال والله ما أقول لكم على حاجة تانية. هذه حتى إن كانت حصلت ولا ما حصلت الله أعلم. لكن ده
واردة
واردة يعطيك تصور الناس عنك. احتكار المنابر لسنوات طويلة جدا لخطيب لا يحسن توصيل المعلومة. ليه يعني؟ ودي شفناها كتير. هو فلان. طب ليه فلان يعني؟ فلان لا يحسن. الناس خلاص ملت. الناس اتجمدت. الناس
قفشت من المكان. يثبت في منبر ومسجد واحد لا يتغير.
حتى لو ثبت بيحسن توصيل المعلومة بيحسن أداء الرسالة لا.
حتى من قبل دفع الرتابة والملل يعني بالفعل
بالضبط كده. غيروا يا أخي يا أخي ليه يعني عشان إيه؟
ما هم لو غيروا الخطباء ستغضب يا شيخ سيد
يا أستاذنا الحبيب
وتقول واخدنا كعب داير من هنا إلى هنا إلى هنا.
هي المشكلة أن أنا أغضب وغير يغضب ولا مشكلة دي رسالة لابد أن تؤدى سبحان الله القدير لابد أن نؤدي الرسالة على أكمل وجه بفضل من الله تبارك وتعالى
سليم. وبالتالي يعني تجنبا لهذه المشكلة حضرتك تطرح تغيير الخطباء كل فترة مثلا
الخطباء غير الفاعلين
تمام.
لو خطيب فاعل ومؤثر وبيتكلم وبيعلم وكذا أنا أترك إن شاء الله حتى 100 سنة مش مشكلة. لكن غير فاعل إيه اللي يدعوني أن نخليه في هذا المكان؟
وربما يحدث العكس يعني ينقل الفاعل ويبقى على
والله يا استاذنا اي مشاكل
على غير الفاعل.
حتى تجدها حتى في بعض البلدان الناس اللي هي بتبتعث مثلا برا بص في ناس بتشتغل شغل عالي جدا لكن اغلب الناس نايمه في الخط
سليم. طيب من ملاحظات فضلتك ايضا على موضوع الخطبه
كذلك انا برضو من ضمن الامور
في شيء للجهه المعنيه او التي تعين هذه الخطباء في بعض
في طبعا ملاحظات يعني اول هذه الملاحظات فرض خطاب معين على الخطيب ليخطب الناس به او ليخاطب الناس به
نعم.
طيب فرض خطاب معين يعني ايه فرض خطاب معين؟ انا عندي مشكله معينه في الحي اللي انا فيه او في المنطقه اللي انا فيه انت ليه ترغمني اتكلم في موضوع لا يحتاجه اهل الحي اللي انا فيه ربما يحتاجه اهل حي اخر؟ ليه ترغمني ان اتكلم في موضوع هذا الموضوع ليه ترغمني ان اتكلم في موضوع اكون انا في وادي والامه في وادي تاني خالص؟
اليست الخطبه من ولي الامر هو الذي يحدد معناها ومغزاها ويلزم بها كل الخطباء؟
يا اخي حتى لو ولي الامر هذا من حقه ان يلزم بها كل الخطباء على على المعنى بالامر اللي هو بيجلس يكتب الخطبه قبل ان يوزعها على الناس يعرف هو بيكتب ايه يعرف ايه الموضوع اللي بيختاره يعرف ايه العناصر اللي هو بيختارها تمام. لكن انت مشكله انت عملت مشكله كبيره جدا وحولت المنابر لايه لشيء يعني بيسموه ايه يعني رطيب ممل
غير فاعل
بالمره عايز تقوم اخلاق لدى الناس لن تستطيع على هذا النحو عايز تصحح عقيده لدى الناس لن تستطيع على هذا النحو عايز تجمع الناس على بعضها ولا تفرقها لن تستطيع على هذا النحو لان الناس بتفهم. احنا ليه مصممين ان الناس ما بتفهم؟ ليه مصممين ان الناس ما بتفهمش؟ بنطلع على المنابر نخاطبهم باللغه العاميه ونترك العربيه تماما فاذا حدثت الجهه المعنيه او حدثت الخطيب نفسه في هذا يقول لك اصل الناس يعني صعب على الناس اللغه العربيه كان الناس ما بتفهم. يا اخي الناس بتفهم القران الناس بتفهم نشرة الاخبار يعني الخطبه يعني بالذات هي مش تفهمها. طيب
صحيح.
بنطلع نكلم الناس في موضوعات بعيده جدا وبعيده جدا وبعدين نقول اصل الناس بسطاء يعني الناس هو حد فاهم حاجه ده هو جاي من البيت يقضي واجبا ويمر. يا اخي من قال هذا؟ في ناس والله تتحرق قلوبها صحيح. بسبب المنابر ومأساة المنابر.
وبالتالي حضرتك ترى ان يكون الموضوع ملتصقا بالحياة الاجتماعية لابد. للمجتمع
لابد
تمام.
كذلك مطلوب من الجهات المعنية توفير خطباء متميزين خطيب خاصة في المساجد الحساسة. لكن العكس اللي بيحصل ده دي مأساة. انت هات الخطيب المميز جدا بحسب المكان والمنطقه. صح كل الناس من حقها تسمع خطبه طيبه
تمام
ولكن صحيح. انت تعمل لي العكس الاماكن الحساسه المميزه اللي بتجمع الناس واللي فيها شرايح متنوعه من الناس شرايح فاعله في المجتمع اكثر تروح تفضل خطيب يقول كلمتين باهتين ما حد فيهم شيء والسلام عليكم والخطيب المميز تروح ترميه في اخر الدنيا ده لو يعني خليته خطب يعني في اخر الدنيا طب وبعدين انت بهذا هل بهذا انت بالفعل تنشر دعوه لله سبحانه وتعالى ولا ايه الموضوع ده؟ احنا عايزين نفهم وكلنا يمد ايدينا لبعضنا احنا عايزين نفهم احنا عايزين الصالح.
يعني هنالك من وجهه نظر حضرتك سوء في توزيع الخطباء على
لا شك لا المنابر. شك والناس وفي ناس كتير عندها الشكوى هذه للاسف يعني
تمام. ما حد ايضا
والموضوع اللي حضرتك اتكلمت فيه يعني ايه انا لا اسمح الا لصاحب الخريج المؤسسه كذا الازهريه او غيرها في اي دوله إيه ليه لا يسمح يعني لغيرهم لماذا؟ اعطيني جواب مقنع مبرر مقنع.
هو متعلم
هو متعلم وغيره
ودرس على يد اساتذه مجددين.
طيب غيره ده كيف حكمت عليه انه غير متعلم؟
لا، متعلم على يد اناس لا نعرفهم وليسوا مجازين لاعطاء.
يا اخي هاتوا وشوف مستواه. هاتوا عندك يا اخي وشوف مستواه.
يكون له افكار ومفاهيم ومحزب ومنظم.
لما تظهر هذه الافكار المحزبه التي يعني كما يقال تخرب ولا تعمر وتدمر ولا تبني، ساعتها يبقى لك تصرف معه. لكن انت تحكم عليه من البدايه من غير لا سمعته ولا اعطيته فرصه، بل انت شايفه بالعكس، انت شايفه فاعل في المجتمع.
تمام.
فهذه نقطه طبعا خطيره جدا، لابد ان يراجع المسلمون انفسهم فيها، خاصه يعني اخواننا المعنيين بالامر في المؤسسات الرسميه في مصر وخارج مصر، لازم يراجعوا نفسهم ثاني في هذه الامور. وانا اكاد اجزم واقطع، لان هذا اللي شفناه في حياتنا من خلال الواقع اللي عشناه واللي قرانا عنه في الماضي.
نعم.
اقطع واجزم انه اذا يعني استطعنا بفضل من الله تبارك وتعالى بالتعاون بين الجهات الرسميه وغير الرسميه، بين الدعاه الرسميين وغير الرسميين، اذا استطعنا ان نضع الرجل المناسب في المكان المناسب وان نفعل الموضوع المناسب في الوقت المناسب، بالفعل نحن بهذا نحافظ على بلادنا وعلى امنها وعلى حدودها وعلى افرادها وعلى فكرها وعلى عقلها وعلى كل شيء فيها.
تمام. نعم. يعني لان الموضوع طويل فيحتاج الى حلقه ثانيه مع حضرتك. حضرتك الان من خلال هذه الحلقه شخصت لنا المشكله، ما فهمته وصوب لنا الملخص. هنالك مستوى متدني في الخطاب الديني، هنالك ملاحظات سلبيه على الخطباء لابد ان يعملوا على حلها والعمل بايجابيه في هذا الاطار، هنالك ملاحظات سلبيه على الدعوه عموما والعملنا بالحق للدعوي، اليس كذلك؟
بلى.
اذا ناخذ من حضرتك الحلول والمقترحات الايجابيه كما نتعود دائما في برنامج القضيه، تقدم لنا حلولا عمليه في الحلقه القادمه.
أحسن.
كيف نرى خطيبا جيدا؟ كيف نرى دعوه طيبه صالحه؟ كيف نرى منبرا منيرا يلتف حوله الناس يتعلم؟
احسنت اخلاقك.
شكرا لحضرتك، ونلتقي في الحلقه القادمه باذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، حينما وجه سؤال لعباس العقاد وهو من هو كان اسلوبه صعب في الكتابه يحتاج الى عالم باللغة العربية، سأله أحدهم ذات مرة: لماذا لا تكتب ما يفهم؟ فرد العقاد قائلا: ولماذا لا تفهم ما يكتب؟ فقيل للعقاد آنذاك: لما لا تقوم بتحضير رسالة ماجستير ودكتوراه؟ قال: من يناقشني فيها؟ هذا هو العقاد الذي لم يكمل تعليمه وتوقف عند المرحلة الابتدائية، والأساتذة في الجامعات يحصلون على رسائل ماجستير ودكتوراه في أدب العقاد. ترى بعد هذا الموقف نقصر الخطاب أيا كان نوع الخطاب على خريج معين؟ سؤال ربما نتعرف إجاباته في قابل الأيام. فلهنا نصل إليكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم والعالم الجليل داعي الإسلام الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور السيد البشبشي، وحتى يضمن اللقاء الجديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.